السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ نمر حجاب. هذا الجزء هو الجزء العاشر من المقابلة. أستاذ نمر، في نهاية الجزء التاسع كنت بدك تتحدث عن
مذبحة حواسة.
بأي عام كانت؟
في عام 1947 في شهر 11 في 30/11 كانوا في بطالة نتيجة الرعب والأحداث المتوالية اللي صارت في 47 في فلسطين، فصار في بطالة. العمال والفنيين اجتمعوا باب الريفاينري والاي بي سي مشان
يجتمعوا باعتصام
يعني.
ولا
لا اجتمعوا بدهم بطالبوا بدهم يشتغلوا يعني يعملوا. فمرت سيارة يهودية انجليزية فيها يهود، فألقوا قنابل على المجتمعين، قتلوا بيجي يعني 2 أو 3. هم شافوا العمال المجتمعين باب الريفاينري هذا المنظر، خلعوا البواب الحديد وفاتوا على الفنيين وعلى رؤساء الأقسام في الريفاينري والآي بي سي، وبالفؤوس وبالكريكات ودبكوا فيهم قبض. معظمهم الرؤساء الأقسام كانوا كلهم يهود، معظمهم كانوا يهود طبعا، يعني قبلوا بلاء حسن فيهم وقتلوا كثير منهم.
نعم.
في هذه الليلة، في هذه الليلة اليهود والأجانة طبعا
قتلوا ولا قتلوا قتل
قتلوا وجرحوا. طبعا كانوا لما يمسكوا اليهود اليهودي بالفاسوش شو بدهم يساووا فيه، او في الكركات او في الصابات.
نعم.
طبعا بدهم يقتلوا يقتلوهم.
نعم.
فاليهود بنفس اليوم وليلة 1 الشهر 1/12
نعم
جاءوا إلى قرية حواسة من الجنوب.
طب ليش اختاروا قرية حواسة يعني؟
حرية حواسة لأنه كل بيوت قصدري بيوتها قصدري من قصدير، يعني البيوت كلها مصنوعة من قصدير. بيوت قرية حواسة كلها قصديرية.
ليش؟ ليش بتعتقد كانت من القصدير؟
مش بعتقد، هذا صحيح.
ليش بتعتقد من القصدير؟ بعرف هو حقيقي من القصدير، بس ليش بتعتقد انها بنيت من القصدير؟
لانه سهل عمل بيت من القصدير واسهل وارخص، والقصدير متوفر وارخص يعني تكوينها بسيط جدا ومتكلفش يعني مش قد بناء الحجر وبده قصاره وبده هذا.
هم اعتبروا ان هذه حلقه ضعيفه يعني ممكن التأثير فيها
شو كهرباء
قرية
يعني. وبعدين يعني كأنهم كانوا بعرفش بطريقة جواسيسهم بطريقتهم الخاصة كانوا يعرفوا عائلة تسكن أعلى حواسة، فجاءوا إلى هذه العائلة المنفصلة عن بيوت القرية وطلبوا أسماء أولادها بالاسم
على اعتبار ماذا يعني؟
على اعتبار انه بيعرفوهم واصدقائهم. يا فلان تعال يطلع يجهزوا عليه، حتى اجهزوا على كل الشباب الموجودين في هذا البيت.
تتذكر عددهم او
كما انا جبت امهم كالمجنونة بعد ما هجرنا في كفر قود.
نعم.
احنا قرية هجرنا الى قرية اسمها البارد.
نعم.
كانت حتى قرية اسمها كفر قود، كان كنا ذا علاقات معهم أبوي يعني.
نعم.
كان له علاقة مع أحدهم فحدثت هاي الحادثة، وأنا سمعتها هناك كمان في 47 قبل ما نطلع.
نعم.
فجاءوا إلى القرية فكانوا طبعا بالسنجات يفتحوا الباب قصيري من تعرف قصيري بسرعة يشقوا الباب ويفتحوا ويدخل على القرية. ومن الروايات اللي كانت تحدث واللي أثارت رعب إنهم فاتوا على امرأة ترضع طفلها، فأخذوا الطفل من صدر من حضن أمه وقال لها حبيبي هاتي أنا بدي أذبح أذبحه. قالت له سكين، قالت له حرام. قال لا حبيبي سكين ماضي، وجخه قدام أمه. وكان طفل ثاني كمان ذبحه، وكان في طفل وقف شاف أخوته قديم بالذبح وقف على السر، السر يعني الشباك، نط من السر وهرب، وبالأخير ذبحوا الأم وكانت تتدرج بدمائها وتختلط بدماء أطفالها في البيت. يعني هذه عينة بسيطة من ما جرى في قرية حواسة وحدي. طبعا هم هاي وحدي هم عاثوا فسادا وذبحا في القرية كلها على أثر هاي المجزرة. ولحسن حظ القرية، ولحسن حظ القرية إنه الإذاعات العربية والإعلام معلنهاش
لحسن حظ فلسطين،
لحسن حظ فلسطين ما دحاش ليصير رعب في الناس. يعني إحنا أهل قرية اليجور لأنه قريب من حواسة وأهل بلد الشيخ عرفوا في القضية، لأنه صارت ثاني يوم عملوها في فوق في ناس من بريكي كانوا ساكنين في جنوب بلد الشيخ، أجوا عليهم وعملوا نفس العملية وطخوا منهم ثلاثة، قتلوا منهم ثلاثة في أعلى الكرمل في بلد الشيخ، واحد منهم من دار السالي قتلوه. وخالتي قالت لي، خالتي طيبة قالت لي حتى هذا ابن السالي لما انطخوه، يوسف السالي اسمه، لما انطخوه وقع في حفرة فيها شيد ويتفعفل في يا مسكين يتفعفل، وقع في حفرة فيها شيد بعد مش مطفي فنشوه في الشيد الى جانب انه بتمعمل في دمه واحد من دار السالي، وجابوه دار السالي وعملوا له جنازة عظيمة في الخبطة اللي هي الساعة اللي كانت في بداية البلد الشيخ ودفنوه.
طيب انت هاي الرواية اللي ذكرتها عن حواسة،
نعم،
المجازر اللي ذكرت بعدها
نعم
بقصد هاي الأحداث اللي حصلت،
نعم،
انت ذكرتها في معرض انه هاي من الأحداث اللي أثرت عليك وفي
يعني أثارت رعب في القرية، فعلا أثارت رعب في القرية، وصاروا الناس يعني يقولوا يعني كيف بدنا نعيش، يعني إلى هذا اليوم إحنا أهل اليجور كنا ننتظر ثالث يوم إنهم يجوا علينا، مازال أول يوم أجوا حواس، ثاني يوم أجوا بلد الشيخ، طبعا حواس بلد الشيخ بعدين بتيجي نيشر بعدين إحنا بنيجي، إحنا أقرب ناس، كنا ننتظر إنهم دورنا إنهم يجوا علينا، وكنا يعني نعد اللحظات وينتا بدهم يفاجئونا وينتا بدهم يجونا وينتا. وكنا طبعا في هذا اللحظات، في هذه اللحظات معظم الناس اشتروا استنات واشتروا بندقية بنادق، يعني احنا في بيتنا كان عندنا السن وعندنا بارودة ألمانية، طبعا اشتريناها مش الهيئة العربية اللي اشترت لنا اياها، احنا اشتريناها بمصارينا الخاصة. لا. كانت البندقية تكلف فوق 200 جنيه 200 وشي.
يعني انت بتربط حالة بداية التسلح ابناء القرية بشكل اكثر
عدد ثوار، صارت اهل القرية كلهم يعني ما يناموش الليل، يناموا على ظهر البيوت بانتظار ما يمكن ان سيأتي.
فمشان نربط الأحداث التاريخية بشكل جيد،
نعم،
حضرتك بتعرف أنه في شهر 11 عام 47 صدر قرار التقسيم، تقسيم فلسطين،
نعم، في 47
بالـ47
نعم
بشهر 11،
نعم،
اتخذت الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين،
نعم،
تذكر وين كنت وكيف كان وضع القرية بهذا التوقيت؟
يعني كنا إحنا نتلقى في الراديو طبعا نسمع من الراديو الجريدة، كانت جريدة فلسطين والدفاع كانت وقتها طبعا، وكنا نقرأ هاي الأحداث ونعرفها يعني إنه لأنه هيئة الأمم المتحدة وقتها سمحت لليهود بالاستيطان، يعني منحتهم أرض عربية غالية
منحهم دولة
والتقسيم والقدس بتصير دولية تشتول عليها هيك يعني بذكر وقتها دولية. وطبعا التذمرات كانت تعم البلد، يعني يعيشوا الناس عاشوا، يعني اليهود كانوا فرحين ونحن كنا في بكاء، بكاء شديد وحزن عام.
وين كنت بهاي الفترة؟ كنت
أنا في اليجور.
كنت في اليجور. تذكر ردود فعل الناس كيف؟
بقول لك إنه الناس يعني مستائين جدا ومتذمرين وبنتظروا سماع الراديو، يعني انتظار الموت الزؤام، يعني لسماع الراديو بنتظروا كأنه بدي ينتظروا حدث مرعب، بدهم يسمعوا شو صارت الأحداث، شو ممكن يصير، شو الأحداث المتسارعة اللي منحت وأعطت أرض غالية يجلوا عنها أصحاب العرب يطيروهم برا ويحطوا بدالهم يهود.
طيب قبل ما نحكي عن الوضع التسليحي اللي كان بالقرية،
نعم
كان في عندكم شكل منظم بالقرية يعني حلقات سابقة جبت سنة
نعم 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 في كان فرقة اسمها فرقة النجادي، كان مسؤول عليها محمد أبو الفول، وطبعا المشرف العام كان ذيب الديوان اللي هو كان تابع للحج جميل، وكانت هذه تدرب شباب القرية، شباب القرية يعني شباب القرية من 15 فما فوق، تدربهم على السلاح أو على استعمال السلاح، حتى اللي معهمش سلاح كان يعني يحمل خشبي كيف بده يحملها وكيف بده هذا، يعني بالتدريب على الحركات على الأوضاع المعينة يتدربوا حتى إنهم كيف ممكن يجابوا أي حادث ممكن يعترض القرية بعد ما صارت كده.
طب النجادة كانت موجودة الفتوة؟
فتوه ولا ما بعرف، ما كانتش ما بعرف، بس كانت النجادي وكانت تابعة للنجادي لقيادة النجادي في حيفا.
طبيعي
في حيفا.
كنت تشوف مظاهر التدريب انت بعينك يعني؟
كنت اشوفها.
وين كانوا يتدربوا؟
كانوا يتدربوا يا سيد العزيز في الساحة الوسطى اللي قريبة من المدرسة، كان في ثلاث ساعات، ساحة شمالية اللي كانوا يعيوا فيها الأعراس، وكانت في ساحة وسطى قريبة من المدرسة تحيط فيها الدور من جميع الجهات، وتنتهي هاي الساحة في بوابة البلد، وكان يتدرب النجادي فيها أو في زيتون عامر الشمال الجنوبي اللي فوق المقبرة.
البعض حامل أسلحة والبعض خشب،
اللي الشباب اللي مثلي واللي أصغر بدنا نتدرب، يعني احنا كمان اللي أصغر الشباب الصغار كانوا معهم السلاح يحملوا ما يشبه السلاح. وقلت لك إنه أنا وإبراهيم غنام الشاعر الشعبي كنا نعمل أسلحة يدوية وفعلا ننطخ فيها ونجرب هذا الطخ في البوابة الحديدية تبعت التصويني، وإذا الآن نروح نزور التصويني منلاقي إنه في ثقب إحنا عملنا في، يعني احنا الشباب الصغار كنا نعمل السلاح اليدوي، السلاح اليدوي بأيدينا، وطبعا عدا أسلحة البلد، فيعني كان في عنا طاقة للعمل يعني للعمل وللتدريب، لأن كنا ننتظر اليهود بين الحين والآخر انهم يأتونا.
طيب مين كان من الأسماء اللي مشهورة على تدريبك على السلاح تدريب أهل القرية؟ كنت تشوف حدا مهم انه والله فلان فلان هو اللي بيدرب على الاسلحه؟
قلت لك محمد ابو الفول.
محمد ابو الفول هو
شخصيا كان يدرب، هو قائد النجاد، هو المدرب الوحيد اللي كان يدربنا، كان يدربنا على السلاح وعلى الحركات وعلى كيف ننبطح على الارض وكيف نزحف، واذا لقينا مثلا اسلاك كيف ممكن بدنا نطلع جبل، بدنا وعر، كيف بدنا نقفز، كيف بدنا ننط، كيف الى اخره. يعني كانت هذه التدريبات شاقه ومتعبه صحيح، لكن يعني كانت تجري.
طب هو منين امتلك هذه القدره على التدريب ابو الفول؟
بجوز كان يدرب هناك، يعني كان يدرب
في حيفا.
في حيفا كان يدرب في حيفا. وقلت لكم نوح ابراهيم كان يعمل في الداخل، الشعر الشابئة اللي حكينا عنه، كان يقوم بتعبئة الجماهير في الداخل ويدرب الأشبال، كان يقوم في دور إلى جانب دوره وصوته اللي كان يسجل للثورة، كان يقوم كمان في تدريب الأشبال في الداخل، بجوز كان يتدرب معهم.
لما تحكي الداخل شو مقصود بالداخل؟
في الداخل يعني في دا يعني قبل ما يخرج إلى، كانوا ينتدبوا للدول العربية ولا هذا في الداخل، يعني داخل القرى والمدن الفلسطينية. وكانت تعرف لمن توفى عز الدين القسام، ولمن طلع الحج أمين من فلسطين، أو أطلع مش طلع، أطلع، شايف كيف؟ لأنه أنا قال لي واحد من ديرستيا، قال لي أنا كنت في الزنار الأحمر، فكان في ضابط في ميناء يافا اسمه كوزبي، فكان جابوه الجنود الإنجليز غصب عنه، كان بيته قريب من الحرم القدسي، جابوه غصب عنه هذا، ومعدين له قارب ينقلوا إلى لبنان، هم كانوا بدين ودوه على فرنسا، بعدين ودوه إلى لبنان، وكان القائد اسمه كوزبي. كوزبي واللي قال لي هاي الرواية اسمه عبد الرحيم زيدان من ديرستيا، توفى قبل 3 سنوات. يعني كان يشهد هذه الحادثة، لكن في ناس شوهوا مذكرات الحج أمين وقالوا انه الحج أمين طلع بخاطره، لا طلع غصب عنه. اطلع.
طيب نرجع للوضع التسليحي بالقرية،
يعني نعم.
كيف حصلتوا على الأسلحة؟
الأسلحة اللي حصلنا عليها طبعا بطريقة شخصية، طبعا
فردية
فردية. كان في ناس متعهدين يروحوا يجوا على الأردن، هو
تتذكر من
شق الأردن
هذول الناس، يعني تجار أسلحة ولا يعني؟
لا يعني مثلا احنا بدنا مثلا قطعة، فلان بده قطعة، فلان ثالث بده قطعة، الى
يعني هم وسطاء.
يذهب واحد من اهل القرية،
تتذكر حدا منهم
اللي كان الى الى الشام طبعا؟
نعم.
وعن طريق الاردن.
تتذكر مين كان من هذا الشخص او الاشخاص اللي كانوا يعني يروحوا على الشام وعلى الاردن؟
يعني اكثر واحد كان يعرف هاي البلاد ابوي حسن نمر، وكان يعرفها زيدان المليجي، الأخوه للمختار أسعد المليجي. أعتقد كانوا يجوا يودوا واحد منهم. يجي طبعا يكونوا موصين عليها، فبس ينقلوها إلى اليجور.
وكانوا
طبعا ينقلوها بطريقة خفية بطريقة الجبال، لأنه على الطريق المستعمرات والإنجليز والهذا كان يفتشوا، واللي يكتشفوا عنده أي قطعة سلاح كان وقتها يعدموا إعدام. حتى أقول لك اللي عنده شبرية،
نعم،
اللي عنده شبرية أو يلاقوا عنده قطعة سلاح يحكموا بالإعدام، يحكموا بالإعدام رأسا.
طب كان في ذخيرة يعني تخدم هذه الأسلحة؟
والله الذخيرة عبارة عن رصاص، يعني كمية محدودة من الرصاص، يعني فشك، الفشكات هذولا يعني صحيح انه ما بتحررش بلد، يعني
نعم.
يعني بذكر انه القسطل،
نعم،
اللي اشترك فيه عبد القادر الحسيني،
نعم،
والقسطل ما انتم عارفين اول قرية او اول حصن سقط في فلسطين،
نعم،
أول حزن صغف في فلسطين.
نعم.
في شهر أربعة في شهر أربعة في 9/4
نعم.
في 9/4 صارت مجزرة
دير ياسين. دير ياسين كان دير بيحصل بينهم يوم واحد
شايف كيف؟ يعني ثمانية القسطن
بالضبط،
ثمانية القسطن، وفي 9/4 كانت دير ياسين، مجزرة دير ياسين. يا سيدي مجزرة دير ياسين يعني كما كنا نسمعها من الإذاعات يعني مجزرة رهيبة، 201 قتلوهم اليهود في يوم واحد، في يوم واحد قتلوهم في يوم واحد. وتعرف شو عملوا؟ عملوا يا سيدي العزيز الناس اللي تعرفوا من ظلوا من أهل البلد يتعرفوا على أجساد إخوانهم اللي دماهم حماياهم وينزفوا، طبعا تتلطخ ثيابهم بالدم قطربهم لمن يحملوهم لمن هذا. تعرف ماذا عمل اليهود والإنجليز؟ عمل اليهود والإنجليز إلى هذول الناس اللي لطخت دماءهم بدماء أهلهم، حملوهم في سيارات وخذوهم على منطقة القدس وقرى القدس بتكسا وغيرها وغيراتها، القرى هاي ليروا الناس إنه متى فضاعت الهجانة وشتيرن اللي كان يقودهم منحم بيجن، اللي هو منحم بيجن هذا اللي أخذ جائزة السلام
مشان ترويع
المواطنين، مشان يقولوا شوفوا اشتروا والهجان شو بيعملوا بالناس،
عشان يخوفوهم
يا ناس اتركوا بلادكم شوفوا شو قاعدين احنا بنساوي في الناس.
اثر عليكم الحادث؟
والله انه اثروا بشكل مروع
على يعني اهل القريه،
على اهل القريه وعلى كل القرى، على كل القرى اكثر ما اكثر بعتقد على قرية حواسة اللي شهدت المجزرة، وبعدين مجزرة بلد الشيخ ومجزرة دير ياسين من قريبات كانوا من بعض تقريبا.
طيب الأسلحة بتعتقد أنها كانت كافية اللي أنتوا اللي كانت القرية؟
لا والله ما هي كافية، يعني صحيح إنه اللي كان عنده 200 فشكة شو بدهم يساوي هذول 200 فشكة؟ قديش مقاوم؟ بينما اليهود كما كنا نسمع كانوا يدربوا في معسكرات الجيش الإنجليزي تدريب حقيقي على السلاح الحديث ودبابات. يعني الجيش الإنجليزي كان يعطيهم ويمنحهم الدبابات ويدربهم تدريب حديث على أحدث الأسلحة والأوتوماتيكية.
طيب بدعي مناحم بيجن،
نعم
بدعي أنه كان أصلا في يعني خلنا نقول يعني معارك بينهم وبين الإنجليز،
معارك وبينهم بالإنجليز، هاي تظاهر
وأنه الإنجليز يعني
تظاهر في قرار 47. بدي أورجيك إنه بريطانيا شو بتعمل في قرار 47. صحيح إحنا كنا صغار بس إحنا كنا نقرأ جرائد ونعرف. تدري إنه الحكومة الوحيدة اللي وقفتش على قرار 47 حكومة البريطانية، لكن
قرار التقسيم
قرار التقسيم ارجع الى التاريخ. نعم. قرار التقسيم في 47 الحكومة البريطانية الوحيدة اللي ما صوتتش مع القرار ولا ضده، طبعا ما صوتتش يعني امتنعت عن التصويت، لكن عملاها واللي كانوا تحت نفوذ الكومنولث دول الكومنولث كلهم صوتوا مع القرار.
نعم.
فهي كانت بخبث، يعني أنا بدي أحكي لك عندما سقطت حيفا، عندما سقطت حيفا في 21 يوم 21/4 شبطاي ليفي اللي هو كان رئيس بلدية حيفا، شايف كيف؟ لمن جاءته القوات العربية تقول له شو اللي بيصير وشو اللي بيحدث، قال لهم لا أنا حريص على سلامة كل الناس وما بصيرش أي شيء وإلى آخره. القوات البريطانية اللي كانت موجودة في وقتها واللي كان رئيس قائد بريطاني كان وقتها، شايف كيف؟ ما لا أذكر اسمه يمكن اسمه صعب بشوية، قال لهم يا عمي لمن دخلوا 5000 يوم هذا الحكي يوم الهيئة العربية لما راحت القوات العربية تحكي مع رئيس البلدية شبطاي ليفي، شبطاي ليفي قال لهم أنا ضد أي عنف، لأنه سكان العرب بتضرروا وسكان اليهود بتضرروا، ضد أي عنف. فجأة يوم 19 الشهر إلا 5000 جندي مدرب يهودي بيدخلوا من الهاجانة وشتيرن وبيحتلوا البلد. طبعا زعماء الحيفة، زعماء حيفة في وقت مصطفى الخليل وغيره وغيراته من زعماء اللي كانوا موجودين في حيفة، ما عجبهمش الوضع، فقال لهم أنا ما بحسن أعمل أي شيء، اللي هو القائد البريطاني، وما بقدر أدخل بحرب مع القوات اللي داخلي حفاظا على قواتي أنا البريطانية، حفاظا على القوات اللي اليهودية.
سنرجع للقرية.
نعم.
كنت تشوف مظاهر التدريب على السلاح من العرب أبناء القرية الفلسطينيين.
قلت سابقا.
نعم. كان في عمل استحكامات خنادق حوالين القرية، خاصة إنه جوار كونيشر وال.
الاستحكامات كانت في الجبل فوق، يعني في البلد نفسها ما كانش في استحكامات، يعني في داخل البلد تعرف البلد بيوت متراصة.
نعم.
إنما كان على ظهر البيوت، على ظهر البيوت كياس رمل، يعني
متاريس.
الليل متاريس مشان يحفظوا خاصة فرقة النجادي وشباب القرية لما كانوا يحرصوا بعد معركة حواسة وبلد الشيخ، بدهم يحرصوا، كانوا يحرصوا فوق على ظهر السطوح، فكانت في يعني كياس رمل على ظهر البيوت.
طب هاي كياس الرمل كانت بأي اتجاه؟ كنت تتوقع أن يبغتوكم من أي جهة؟
يعني كانوا يا سيدي، إحنا دائما هم كانوا يأتوا من المنطقة العليا، فكانت كياس الرمل دائما متوجهة إلى الجنوب.
نعم.
يعني حتى أنت تتمطرس من الشمال.
نعم.
من الشمال فيش إلى منطقة سهلية.
نعم.
منطقة سهلية ومصنع الإسمنت ومنطقة سهلية وشارع اللي بيؤدي إلى حيفا جنين. أما من الجنوب يعني كانت محطوطة الكياس للمنطقة الجنوبية بحيث إنه يتمطرس الواحد خلفه من الشمال.
طيب كيف كانت طبيعة مشاركة أهل القرية في تعبئة كياس الرمل؟
الكل الرمل أول متوفر في البلد كثير، ويعني يعبوه، طبعا كانوا يجيبوه من رمل حيفة، هو يعبوه وحضروا كل واحد على ظهر بيته.
نعم. خنادق بنى؟
لا بناء، لا حفر.
يعني
حفر في منطقة السفح، خاصة اللي عند الحوز. المنطقة اللي عند الحوز كانت منطقة يعني بعرض يمكن 70-80 متر، هاي فيها صخر.
يعني من جهة الشومرية؟
من جهة الشومرية، من جهة نيشر، من الجهة الغربية. الجنوبية.
بتكون جهة نيشر، بس من جهة القبانية اللي في الشرق، اللي هي
القبانية اللي في الشرق ما كناش نحسب حسابهم. ليش؟ لأنه ما كانش إله الحق كثير على قريتنا، بيعرفوش الشيء في القرية، شايف كيف؟
نعم.
إنما يعني كنا نحتك فيهم عن طريق المزارع، مزارعنا ومزارعهم قريبة. نعم. من بعض بس.
نعم. بالنسبة لشراء الأسلحة،
نعم،
حاولت يعني كان في بعض القصص والروايات انه كيف ناس مثلا باعوا ممتلكات معينه من اجل الحصول على السلاح، ولا كان النقد متوفر؟
لا، كان النقد متوفر في القريه،
يعني ما كان في عندكم مشكله بشراء
الاسلحه؟ يعني بذكر انه مره واحد من القريه اسمه ابو عارف كان ساكن بحدنا، هذا كان من منطقه جنين، ساكن في قريتنا دار جرار، فطلب من أبوي إنه معوش يكمل، كان عامل في الريفاينري، فعطاه، قال له خذ.
نعم.
قال له خذ هاي مصاري كمل، يعني بدك إياها حاضرين جاهزين. كان في تعاون يعني في تعاون انه المصير واحد والدم واحد.
نعم.
واللي بيصير علي بيصير عليك.
طب لما حصلتوا على الأسلحة شعرتوا باطمئنان؟ كان عندكم إحساس إنه والله هاي الأسلحة كافية للدفاع عن القرية، ولا كان في شعور آخر؟
يعني شيء أهون يعني أقل خطر من لا شيء يعني. إنك يكون عندك معك يعني إشي في الدافع أفضل من إنك تكون مجرد.
نعم.
أما إنه بحكي لك إنه قوة اليهود كانت قوة فظيعة يعني، وكانوا مدربين كثير، لكن إحنا كنا عامل القوة الذاتية والاطمئنان النفسي والإرادي عند الإنسان الياجوري. أنا قلت لك وإحنا أولاد صغار كنا بالحجارة والسكاكين نهرب اليهود من التصوين، فكان عندنا هذا الشعور يعني إنه اليهود جبناء وبيخافونا وبسلاحنا هذا بدنا نحمي بلدنا.
بس اتضح بعدين إنهم مش جبناء، مش هيك؟
لا، هم لا زالوا جبناء، هم لولا العوامل التاريخية والعوامل الدولية اللي بتخدمهم وعوامل السلاح، حتى السلاح هم لا يستطيعون أن يضغطوا على السلاح لولا العوامل الدولية والسياسية اللي حطت بنا في المنطقة كلها ساعدت على وجودهم، هم لا يستطيعون حتى لو كانوا يمتلكون السلاح. تأكد تمام إنه الإنسان الضعيف الخويف حتى لو كانت مع البندقية يرجف عندما يقابل الشجاع الذي يحمل سلاح أقل منه.
جيد، الآن بدنا نحاول نحافظ على التسلسل الزمني.
نعم.
إحنا بالأحداث.
نعم.
تروينا كيف بدأت الأحداث وتصاعدها في العام 48؟
حكيت أنا قبل
أيام. ماشي، بدنا نحاول نسلسله بطريقة أخرى لحد ما صارت وقت الخروج من القرية.
عندما أنا قلت لك أنه صارت طبعا القسطر، يعني صار في نوع من الرعب، وقبلها حواسة، فأول قرية في 16 بذكر بالضبط 16/4 قرية حواسة أهلها هيجوا منها. أهل حواسة أول قرية سقطت في قضاء حيفا.
نعم.
قرية حواسة.
نعم.
فأهلها هجوا أولا لتكوين القرية من القصدير، يعني خافوا من أنه يعيدوا اليهود الهجمة عليهم كما حدث.
نعم.
في 1/12 بعد معركة الريفاينري،
يعني أهل القرية حواسة غادروها بعد المجزرة.
بعدها سقطت حيفا في 21 سقطت حيفا.
نعم.
بعدين أهل بلد الشيخ وأهل الياجور صاروا يتململوا،
بدهم
صاروا يتململوا. فقسم منهم طبعا أجل واحد من اليهود على المختار أسعد المليجي.
من وين إجاكم؟
أجا من مستعمرة نيجر.
طيب.
يقول لأهل القرية، أهل القرية إحنا وياكم إخوان، يقول لأسعد يبلغنا يعني أهل القرية إنه إحنا إخوان وبيننا وبينكم يعني في حب وفي تبادل وفي إلى آخره، وما تتركوش قريتكم، بس بدنا تسلمونا فرقة النجادي، شباب فرقة النجادي.
استسلام يعني.
استسلام يعني كيف نقبل؟ ما حداش قبل في القرية إنه يسلم واحد ولا واحد، يعني صور إنه لو طلبوا واحد في القرية ما سلمناهم. طيب. أبدا.
اللي إجا يفاوض المختار
واحد يهودي
من نيشر.
من نيشر.
طيب لما إجا على القرية كيف إجا لوحده؟ إجا
لا إجا لوحده. إجا لوحده.
نعم.
وبذكر يمكن أنا بذكر بعرفش يعني بجوز خاتخون هذا، إنه هو الجندي اللي مسكته الجنود المصريين يوم 67 في صحراء سيناء.
ذكرت
اللي هو عساف ياجوري. عساف ولا إجا؟
نعم.
عساف هو اللي اشتغل في بناء المطور ونشر الكينة كنت أشوفه عامل يعني وأنا أولاد صغار إحنا نلعب في التصويني عساف ياجوري اللي أجا للأهل القرية كلهم إنه ما تتركوش القرية وإحنا وياكم إخوان بسلمونا فرقة النجادي. طبعا رفضت كل أهل القرية وقالوا إحنا لا يمكن. إذا طبعا قالوا إذا يعني بدكم تطلعوا غصب عنكم وإلا ستعرض القرية إلى قصف جديد.
طيب إجا من القرى الأخرى اللي سقطت قبلكم دفق عليكم لاجئين منهم؟
لا
ما إجا
حدا. لا ما إجا أخرى. ما أجاش هذا. لكن اللي أثر الرعب بقول لك قضية إنه هجت بين حواسة القسطل تهديد هذا اللي جاء يقول إنه يا بتسلموا وبتقعدوا
اعتبرتوا تهديد أنتم
تهديد. فبين سقوط بلد الشيخ بلد الشيخ قعدت ل 25 شهر وبين سقوط حواسة اللي هو 15 يعني إحنا بين يمكن يا ب 18 يا ب 19 بذكر طلعنا بعد سقوط حيفا بعشرين بعد سقوط حيفا بيوم أو يومين يمكن 21 أو 22 بعدها بدأ الشيخ 25 طلعت.
طيب أنت لما طلعت كيف؟
طبعا أبو إحنا لما طلعنا يا سيدي العزيز كان جيش الإنقاذ موجود.
وين؟
موجود في المنطقة في الشمال. احنا في الياجور وفي منطقه الشمال ومنطقه حيفا.
لما تحكي عندكم يعني شفت مسلحين جيش الانقاذ في القريه؟
شفت.
وين كانوا موجودين؟
كانوا يجوا يعني يلتقوا بشباب القريه وهذا مش يعني لهم متمترسين لهم مكان في القريه.
ما في موقع
ففي وكانوا يسهلوا مهمه خروج الناس.
كيف يعني كان يسهلوها انه بيساعدوكوا بالخروج
يعني مثلا قافله فيها من هون دبابه بالبدايه دبابه وبالاخر دبابه والوسط كان السيارات اللي تنقل الناس. يعني احنا لما طلعنا في السياره من ضمن القافله يعني زرقنا بوسط القافله وكانت شحنت شويه اغراض نقلناها اللي هو شوية فراش شوية لحف مخدات بعض شوية نحاس يعني أغراض بسيطة من القرية
على أساس أنه الخروج جماعي.
وسكرت القرية أنا سكرت البيت. سكرنا البيت أبوي سكر البيت ولا زال المفتاح أحتفظ به.
رح نتفرج عليه المفتاح.
المفتاح حتى واضعه من بين بخرة بأتبخر كل يوم قدامي بهاي المبخرة أشم رائحة الأرض رائحة البيت أي يعني حاطه في مبخرة شايف حاطت ورود هون ورود مشان يشم ريحة القرية. هذا هو مفتاح البلد
وهي البيت
مفتاح البيت بيتنا في القرية في قرية الياجور لازلت أحتفظ به. كانت تحمل أمي دائما في صدرها وقبل ما تتوفى بأربع خمسة أشهر قالت لي يا أمّا بودعك هذا المفتاح حافظ عليه وودعه للأجيال اللي جاي لتبقى ذكرى لياجور خالدة في نفوسنا. وأنا كل يوم لما أقعد أكتب بحط هذا المبخرة بحطه قدامي لأشم رائحة القرية من هذا المفتاح.
إذن جماعة جيش الإنقاذ اللي كانوا اللي إجوا على القرية حاولوا يسهلوا خروج أهل القرية.
مش يسهلوا بس لحالنا يعني كل الخارجين اللي بدأت تخرج الناس سهلوا خروجهم من بلد الشيخ من حواسة من حيفا يسهلوا خروجهم. وكانوا الناس يعني عدم مؤاخذة الناس تفرعطوا هجي مش عارفين الناس وين يروحوا. احنا كنا نعرف ناس كانوا يجونا على ديواننا من اهل الهاشمية والبارد اسمها البارد هاي قرية في عالي جنين من كرة جنين من دار جرار كانوا يجوا علينا، فحجينا عندهم احنا يعني دار حجاب، وقسم من اهل البلد راحوا على اكزم والطيري، لهم قرايب واكزم، اكزم والطيري وعين غزال.
استاذ نمر بدنا ناخذ استراحه مشان نرجع نحكي بشيء من التفصيل عن لحظه الخروج من القريه. يعطيك العافيه.
الله يعافيك.